الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كتاب أحكام الصيام. هذا هو الركن الرابع الذي ذكر في حديث بني الإسلام على خمس. ولقد تكلمنا عن الصلاة وعن الزكاة، ثم جاء الكلام عن أحكام الصيام وعن بيانها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما يذكره المؤلف ويعلمنا إياه. ولقد قدم المؤلف الصيام على الزكاة، حيث قالوا إن الصيام قدم الصيام على الحج لأن الصيام يتكرر في كل سنة، وعدد الأفراد الذين كلفهم الله تبارك وتعالى بالصيام أكثر من الذين كلفهم بالحج، فإن الصيام واجب على الغني وعلى الفقير، والحج ليس واجبا إلا على من استطاع إليه سبيلا. الصوم منذ البلوغ وإلى أن يتوفى الإنسان وجب عليه أن يصوم شهر رمضان بعدد سني حياته. أما بالنسبة للحج فإنه يجب عليه أن يحج مرة واحدة في حياته. إذن عدد الناس الذين يصومون من حيث الأشهر ومن حيث العدد أكثر بكثير من الذين يحجون إلى بيت الله تبارك وتعالى. هذا شيء. وأيضا الصوم شريعة من الشرائع القديمة التي فرضها الله تبارك وتعالى على الأمم السابقة، فقال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أصل الصوم كتبت هذه العبادة، أما كيفيتها فلا ندري كيف كانت الكيفية التي أمر الله تبارك وتعالى فيها عباده مع الأنبياء السابقين وفي الشرائع القديمة التي سبقت شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شريعة الإسلام. بالنسبة لهذه الخصوصية، إنها من خصوصيات هذه الأمة. أما رمضان فهو كباقي العبادات، فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل سائلا يسأل: كم رمضان صام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات لم يتم منها إلا واحدا، يعني كل هذه 9 كانت عبارة عن 29، إلا شهرا واحدا في سنة من السنوات جاء 30 يوما. من حيثية معينة أن هذا الرجل الذي صام 29 وهذا الذي صام 30، هذا صام رمضان وهذا صام رمضان، لأن الأمر إنما هو متعلق برؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا فضيلة أن نقول والله صمنا في هذه السنة تاما أو ناقصا، المهم أننا صمنا رمضان. طبعا أما فضيلة أن يصوم الإنسان يوما آخر، طبعا لا أن يزيد على الفريضة التي افترضها الله تبارك وتعالى كما يفعل بعض الأقوام اليوم، يريدون أن يخالفوا فقط لمجرد المخالفة. الناس يفطرون ويرون الهلال وهم يريدون أن يتموا ولا ينظرون إلى هذه المسألة، العبرة عندهم أن يخالفوا غيرهم، فهذا ليس من الدين وليس من الأخلاق الحميدة، لأن الشرع تعبدنا برؤية الهلال فجعل رؤية الهلال سببا للصيام كما جعل رؤية الهلال سببا للإفطار. أما الدليل على الصيام فهو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومعنى كتب أي فرض الله عليكم الصيام كما فرض عليكم الصلاة، كما فرض عليكم الزكاة، كما فرض عليكم الحج، فرض عليكم الصيام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن هذه العبادة معلومة من الدين بالضرورة، فمن أنكر صوم رمضان يعتبر كافرا، لا يعذر في ذلك إلا إنسان دخل إلى الإسلام وهو لم يسمع عن الصيام شيء وكان جديد عهد بالإسلام، فإنه يعذر في اعتقاده بعدم الصيام لأنه لم يتعلم ذلك بعد، فهو بعيد عن العلماء أو أسلم جديدا. دائما هذه قاعدة في كل العبادات وفي كل الأحوال التي نحاسب الناس عليها. ولذلك يعاقب من ترك الصيام ولو كان تلك العقوبة بالحبس من قبل الحاكم، والحبس صورته أن يجعله في مكان بعيدا عن الطعام وعن الشراب ليحصل له الصيام ولو قهرا، لأن الإنسان لا يمكن أن يضبط بالصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا الذي أجزي به، لأن هذه المراقبة الذاتية لا يستطيع أن يراقبها إنسان لإنسان، بل بقيت المراقبة ما بين الله تبارك وتعالى وما بين عبده. إذا لم نرى الهلال فقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتم شعبان 30، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا شعبان أو عدة شعبان 30 يوما. هل يحتاج كل واحد من البشر أن يرى الهلال؟ لا، إذا رآه عدل واحد، هذا مسألة الدخول في العبادة أمر سهل، أما الخروج من العبادة أمرها أصعب، فالدخول في العبادة يكفي فيها عدل واحد، فإذا جاء عدل واحد إلى الحاكم وثبتت شهادته عند الحاكم فالحاكم يعلن لجميع الأمة أن الصيام إنما يكون من غد. هذا الأمر لم يكن اعتباطا، فلقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد برؤية الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصوموا. وفي حديث كذلك عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فأنه بين رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه رأى الهلال، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، فصام وأمر الناس بصيامه. إذن هذه القاعدة صار أي واحد من المسلمين يتصف بصفة العدالة وثق به في خبره رأى الهلال فجاء إلى الحاكم فأخبر، يعني عند ذلك نقول بأن رمضان قد دخل ويجب علينا أن نصوم هذا الشهر. إذا أخبرك إنسان وهذا الإنسان أنت تثق بخبره أن غدا من رمضان، فهل يجب عليك أن تصوم؟ نعم، حتى ولو وقع صدقه في قلبك، ولو كان غير ذكر، كان امرأة، كان صبيا، كان كذا، فإذا دخل صدقه في قلبك فينبغي عليك أن تصوم. هذا شيء. عندنا كذلك هنالك علامات كانت في المجتمع، طبعا هذه العلامات التي تكون في المجتمع قد تختلف باختلاف البلاد. بلادنا مثلا اعتاد الناس فيها منذ فترة معينة، ولعل ذلك من الخلافة العثمانية، أن تطلق فيها بعض الأصوات التي يعلن الناس أنه ضربة المدافع مثلا. ما معنى هذه المدافع؟ هي عبارة عن أصوات يعني من بارود تقذف هنا وهناك في أنحاء المدينة بأمر من الحاكم، تبين إذا سمعت صوتها فلا حاجة أن تسمع قولا. هذه علامة، لا تطلق هذه المدافع ولا تسمع تلك الأصوات إلا بسبب دخول رمضان. مثلا في بلد أخرى هنالك ترى أن القناديل تشعل خاصة إذا ثبت أن رمضان كان يعني سيكون في الغد. رؤية القناديل الخاصة برمضان عند ذلك، هل هذا خبر يسير الناس عليه ويأخذون به ولو كان عن طريق الرؤيا؟ نعم. على كل حال، قد يكون هنالك إنسان مظلوم أو غير مظلوم، لكن لو كان غير مظلوم يعني وكان في مكان عدل في سجن، فإنه يخبر كما يخبر أهل المحلة كلها بأن رمضان قد دخل وأنه يجب عليه الصيام. لكن إذا لم يكن للذي ظلمه دين ولم يكن يهتم بهذه الأمور، فإن السجين غالبا ماذا يفعل؟ هذا ما يرى أحيانا في الكتابات وفي القصص وما يرى في الرأي إلى غير ذلك، أن السجين إذا دخل إلى السجن يعد أيامه عن طريق بعض العلامات، يعني يأخذ شيئا يعلم فيه. كل مثلا سبع علامات، ست علامات، السابعة يكون قد انتهى الأسبوع الأول، ثم بعد ذلك يأتي بالأسبوع الثاني، ثم بعد ذلك يكسر ذلك شهرا هكذا، فيعلم من الجدار كم، يعني يصبح له رزنامة خاصة موجودة على جداره. هذا شكل من أشكال ضبط السجين لوقته. إذا قال السجين ورأى أن هذه الأوقات التي ضبطها أن رمضان قد دخل عليه فصام، السؤال هنا إما أن يصوم موافقا وإما أن يصوم سابقا وإما أن يصوم لاحقا. إذا خرج من السجن وتبين أنه صام موافقا فلا شيء عليه، وإن كان صام يعني سابقا للصوم فإننا نقول له كم يوم صمت سابقا؟ فقال يوم أو يومين، فنقول له إن هذا اليوم أو اليومين لا يصح كونه من رمضان وعليك أن تقضي هذين اليومين. أما إذا كان لاحقا يعني دخل رمضان وهو صام بعد رمضان بيوم أو يومين، ما صامه في رمضان حتى انتهاء رمضان كان موافقا لرمضان وما زاد على ذلك، فإنه يعتبر قضاء عن الأيام الأولى التي فاتته. حتى ولو كان هذا الأمر بالصلاة، لو كان يصلي قبل الوقت فإنه يقضي وقتا واحدا، لأن كل وقت بعد ذلك صار قضاء عن الوقت السابق بعد ذلك. إذن هو يصلي وقتا واحدا قضاء باعتباره مصلي إذا كان قد صلى قبل الوقت. على كل حال، هذه جملة أحكام تتعلق بالصيام. ومعنى الصيام كما قال الشيخ كتاب أحكام الصيام، وهو والصوم مصدران معناهما لغة الإمساك، يعني تقول صام يصوم صوما، صام يصوم صياما، فالصوم والصيام مصدران لكلمة لفعل صام. طبعا هنالك بعض الأفعال ليس لها إلا مصدر واحد، وبعض الأفعال لها مصدران، وبعض الأفعال لها مصادر متعددة. ومعنى الإمساك قال لغة يعني معناهما في اللغة، فقد نصبت هذه الكلمة كما يقول علماء العربية بنزع الخافض، معناها في الأصل معناهما في اللغة، معناهما لغة. قال بعد ذلك الإمساك، يعني دائما اللغة إخواني أوسع بكثير من مسألة الاصطلاح الشرعي غالبا. ومعنى الإمساك قد يمسك الإنسان عن شيء، عن الحركة يسمى ممسكا، قد يمسك عن الشراب يسمى ممسكا، قد يمسك عن الكلام يسمى ممسكا. لذلك الإمساك شيء كثير. ولذلك ما حكاه الله عز وجل عن السيدة مريم في القرآن الكريم، فقالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا الصوم الذي ذكر في القرآن الكريم هو صوم عن الكلام، هذا كان في شأنها وفي عبادتها، وليس الصوم عن الكلام في شريعتنا عبادة، إلا إذا نوى بذلك أنه إذا تكلم سيتكلم بغيبة أو نميمة أو قذف أو فحش إلى غير ذلك، فالأولى والواجب عليه هنا أن يمسك عن الكلام، لأنه في إمساكه عن الكلام إمساك عن المنكرات، إمساك عن المكفرات، إمساك عن العقوبات، إمساك عن الأشياء التي لا يرضى فيها الشارع. ولذلك قال العرب خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. معنى خيل صائمة أي غير متحركة ممسكة، لا تكر ولا تفر، واقف الآن. وأما الخيول الأخرى وخيل غير صائمة أي تقوم بعملية القتال فتكر وتفر في المعارك. ولذلك هذا الأمر الذي بين الشيخ فيه معنى كلمة الصيام بأنها معناها الإمساك. قال وشرعا، إذا كانت اللغة واسعة وأكثر من الشرع لا بد أن يخصص الشرع تعريفا للصيام. قال إمساك عن مفطر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس. عندما يقول إمساك عن مفطر، ما هي المفطرات؟ طبعا هنالك مفطرات حسية وهنالك مفطرات معنوية، إنما نريد الآن بهذه المفطرات المفطرات الحسية. أما المعنوية يعني قد يكون الإنسان صائما ولا يستفيد من صيامه إلا الجوع والعطش. البحث الآن عند الفقيه، هذا أمره إلى الله عز وجل، البحث عن الفقيه عند الفقيه شرعا إمساك عن مفطر. ما هو المفطر؟ كالطعام، كل ما دخل إلى جوف، وإن قل ولو كان بمقدار حبة أرز ولو بمقدار سمسمة أو حبة قمح أو ما شاكل ذلك، فإذا دخلت إلى حلقه أو دخلت من منفذ مفتوح من أنفه من أذنه من قبوله من دبوره فإنه يفطر، سواء كان ذلك مادة أو كان سائلا كمثلا الشراب أو كالماء طبعا. وكذلك الإمساك عن قرب الزوجة، فإن القرب من الزوجة يعني الجماع فإنه مفطر في الصيام وعليه عقوبة كبرى كما سيأتي معنا. إمساك عن مفطر بنية، بهذه النية التي ذكرها، إنها يعني أن يقول الإنسان في كل يوم نويت صيام هذا اليوم عن شهر رمضان، ويبين أيضا فرضية هذا اليوم، فإذا فعل ذلك فيكون قد صام بهذه النية المخصوصة. كذلك قال جميع النهار، فلا يتجزأ النهار في رمضان، لا يوجد عندنا إنسان صام نصف يوم أو ثلث يوم أو ثلثي يوم أو ثلاثة أرباع اليوم، لا بد أن يصوم جميع النهار، وهو المقصود فيه من الفجر وحتى الغروب جميع نهار. قال قابل للصوم، هل ليس كل يوم قابلا للصوم؟ يوم النحر هل هو قابل للصوم؟ أيام التشريق هل هي قابلة للصوم؟ يوم عيد الفطر العبادة فيه الفطر يا أخواننا، فلذلك ليست العبادة فيه الصوم، فلذلك لو صام في هذه الأيام فصومه لا ينعقد، صومه حرام، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن الصيام في مثل هذه الأيام. جميع نهار هذا النهار شرطه أنه قابل للصوم، جميع نهار قابل للصوم من مسلم. فلو أراد الكافر أو المرتد، نعم، أو واحد من أهل الكتاب أن يصوم، فإننا نقول إنك تصوم، ولكن لا يسقط ذلك عن رمضان، ولن تأخذ ثوابه عند الله عز وجل. فشريطة الإسلام، فشريطة الصوم أن تكون مسلما. قال من مسلم عاقل، فماذا يخرج؟ يخرج المجنون، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب، فإذا كان مجنونا عند ذلك لا يقبل منه صلاة، لا يكلف، قبل أن نقول لا يقبل، لا يكلف لا بصلاة ولا يكلف بصيام ولا. أما بالنسبة للزكاة فإن الزكاة على وليه، لأن الزكاة معلقة بعين المال. جميع نهار قابل للصوم من مسلم عاقل قال طاهر. وطاهر هنا هنالك الطهارة على قسمين، طهارة يمكن إزالتها وطهارة لا يمكن إزالتها. الجنابة الحدث يمكن للمرأة وللرجل أن تزيل هذه الجنابة ولو في نهار رمضان، كمن أصبح جنبا من جماع فإن الصوم لا يضر في ذلك، وينعقد الصوم ويستطيع أن يغتسل إن كانت الجنابة من جماع أو من احتلام لشاب غير متزوج احتلم، نعم، أو امرأة انتهت من حيضتها وعليها غسل الطهارة ولم تغتسل ليلا وأذن الفجر تشرع بالصيام وعليها أن تصوم. إذن ما معنى طاهر؟ قال طاهر يعني إذا كانت هذه المرأة في حيضتها، لو اغتسلت هل الاغتسال يزيل الحيضة؟ لو كانت في نفاسها هل الاغتسال هل يزيل النفاس؟ إذا كانت في نفاس أو كانت في حيض فإن الإسلام منعها من أن تكون صائمة. قال إذن من حيض ونفاس. ومن المؤسف أننا نرى مع أننا في بلد كثير يعني علماؤها، ومع ذلك كثيرة دروسها، ومع ذلك ترى بعض الناس يأتي ويسأل خاصة عن مسألة الجماع هل هذا يفطر أم لا. عندما سمعت في بداية الأمر هذا الكلام من مشايخنا تعجبت، وحسبت أنهم ربما يعني يغلظون من المسألة ويبينون أن الجهل في المجتمع أكثر من الواقع، حتى صارت الأسئلة تأتي إلي فوجدت عددا من الناس يسألون وهم يحسبون أن الجماع لا يؤثر في مسألة الفطر. فعلى الناس هكذا الجاهل الذي يكون بعيدا عن العلم، بعيدا عن المساجد، بعيدا عن حلقات الدروس، بعيدا عن إخوانه الذين تتلقح أفكارهم مع بعضهم، بعيدا عن النصيحة. إن سيدنا جابر رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصيحة لكل مسلم، فإذا لم يكن المسلم مع أخيه المسلم فكيف من الممكن أن يأخذ هذه النصيحة. إذن من هذا الكلام كأن الشيخ بين لنا شيئا هاما، وهذه الأشياء التي تهمنا الآن ما هي شرائط الصحة التي تكون للصوم. إذن إذا رجعنا قال من مسلم، إذن لا يصح الصوم إلا بالإسلام. عاقل لا يصح الصوم إلا بالعقل، قال طاهر لا يصح الصوم إلا بالنقاء عن الحيض والنفاس. وأيضا لا بد أن يكون في وقت قابل للصوم. هذه الأمور إنما تعتبر شروط صحة للصوم، أما شروط وجوب الصوم فهي ثلاثة وإن اتحدت مع بعضها البعض. قال وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء، وفي بعض النسخ أربعة أشياء. الإسلام عندما يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طبعا إن كان كافرا فأسلم. الكافر مطالب بفروع الشريعة الإسلامية، والدليل على ذلك قول الله عز وجل مخاطبا لهم كما ورد ذلك في كتاب الله، ما سلككم في سقر؟ فأجابوا عن فروع الشريعة الإسلامية فقالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هذا كله من فروع الشريعة الإسلامية. ما قالوا سلكنا، ما سلككم في سقر، قالوا لأننا كنا من الكافرين. معنى ذلك أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة الإسلامية، لكنها لا تقبل منه إلا بالإسلام. فلذلك دائما نبدأ بالإسلام. طبعا هذا إن كان كافرا أصليا وأسلم، جاء الإسلام فرغبه في الدخول في الإسلام فقال الإسلام يجب ما قبله. فلو عاش عمرا 60-70 عام في الكفر وبعد ذلك جاء إلى الإسلام فأسلم، هل يكلف بقضاء السنوات السابقة؟ لا، لأن النبي الأصل في العقل يجب عليه أن يقضي، لكن جاء حديث الإسلام يجب ما قبله، يسامح الإنسان، يقطع هذه العلائق، يقطعه عن الكفر وكأنه ولد من جديد، فسامحه الإسلام بكل حياته السابقة. طبعا هذه الأمور التي تتعلق بالله عز وجل. أما إذا كان عليه ديون للخلق فيقول والله أسلمت والإسلام يجب ما قبله، لا، عليه أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها. هذا أما إذا كان قد ولد من أبوين أو من أحدهما وهو مسلم، فإن الولد يتبع أشرف الأبوين دينا، ولذلك نأمره بالصيام كما نأمره بالصلاة. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهن عليها وهم أبناء 10. هذا الأمر يقاس عليه الصوم، فإننا كذلك نقوم بتدريب أبنائنا، لكن لا نلجئهم يعني لجوءا، ربما الولد الصغير لا يستطيع أن يتابع، أن تكف بصرك عنه، ولكن عليك أن تأمره وعليك أن تساعده في ذلك. فمثلا أن توقظه على السحور، أن تكرمه عند الإفطار، أن تبين له محاسن الصيام، أن تتركه لا يلعب كثيرا مثلا في نهار رمضان، أن لا تكلفه من العمل الذي هو عبارة عن حركة كثيرة بالنسبة للولد، لكنه بعد ذلك يحتاج إلى طعام وشراب بعد هذه الحركة فتكون سببا أنت في إفطاره. هذا نوع من التدريب. أما لو كان الإنسان مسلما ثم ارتد وبعد ذلك عاد إلى الإسلام، فهذه أيام الردة كان مكلفا، هو قطع التكليف بالردة. ولذلك نقول لو كل شيء فاتك في مسألة الردة فإن عليك أن تقضيه من صلاة وصيام وزكاة وكفارة وصدقة فطر إلى غير ذلك. إذن هذه أنواع الإسلام، إما مسلم صغير وإما مسلم بعد كفر، ويعني وإما أن يكون قد عاد بعد الردة، فهذه أنواع الإسلام. قال بعد ذلك والبلوغ، معنى هذا أن الصبي لو أفطر فبلغ فإن الشرع لا يكلفه أن يصوم. لو جاء أمر بالصيام لكان الأمر واجبا، ولكن الأمر جاء بالنسبة للحيض، فالمرأة إذا انتهت من صيامها من شهرها وبعد ذلك كان قد مر عليها في أيام شهر رمضان أيام من الحيض أو أيام من النفاس، فإنها لو أرادت أن تصوم الصيام لا يصح منها. إذن كطلب الله منها بأمر جديد أن تصوم بعد رمضان، وهذا الصيام لا يعتبر قضاء وإن كنا نتجوز به قضاء، لأن القضاء بالأصل كان ممكنا للإنسان أن يؤدي. فهل كان للمرأة الحائض قدرة على التأدية؟ لم يكن لها قدرة على التأدية. إذن أداء هذه الأيام إنما هو بعد رمضان في أي وقت تريد، وسميناه قضاء مجازا، ولكنه في الحقيقة أداء، لأنها في رمضان لا تستطيع أن تصوم في أيام حيضها أو في أيام نفاسها. إذن هذا، فإذا كان الإنسان صبيا وبعد ذلك بلغ وقد فاته شيء من الصيام فلم يأتي تكليف من الشارع، والأصل عدم التكليف، الأصل براءة الذمة، لذلك إذا بلغ فوجب عليه الصيام ولا يجب عليه قضاء ما فات. أما مسألة العقل وهو الأمر الثالث، فإن الله تبارك وتعالى، معنى العقل هنا هذا الشيء الذي جعله الله سبحانه وتعالى في جسد الإنسان، يميز فيه الصحيح من الفاسد، ويبيث فيه الطيب من الخبيث، ويعلم، وهذا ما يميز الإنسان عن البهائم. لذلك إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى عقلا فإنه صار أهلا للتكليف، بدليل أن المجنون والمغمى عليه ليسوا أهلا للتكليف. بقي عندنا مسألة النائم، هل هو أهل للتكليف أم ليس هو من أهل التكليف؟ نقول إن النائم من السهل تنبيهه. هل تقول لواحد مثلا يقظان أمامك أخي فيجيبك نعم، أما إذا كان نائم يحتاج أخي بعد ذلك يقول نعم؟ إذا من السهل تنبيهه ولو برفع صوت قليل فإنه يتنبه لذلك الأمر، فإن النائم إنه من أصحاب التكليف، ولذلك كلفه الله تبارك وتعالى. طبعا أما إذا كان الإنسان قد سكر وهذا السكر كان من غير تعد، جاء إلى إبريق من الماء حسبه ماء فشرب، وبعد عندما قام الماء عن فمه تبين أنه ليس بماء وإنما هو خمر، وأدى ذلك إلى سكره. في حالة السكر هل هو مكلف؟ ليس مكلف، لأنه ليس متعديا، ولكن عليه أن يصوم بدلا عن هذا اليوم. نعم عليه أن يصوم بدلا عن ذلك اليوم. يعني لذلك هنالك فرق بين مسألة الأداء، غير مكلف بالأداء لكنه مكلف بالقضاء. قال بعد ذلك طبعا إذا جن الإنسان ولو لساعة واحدة من النهار فعليه القضاء، لأن هذا الجنون لا ندري ماذا يفعل، ماذا حدث به، يعني إن الجنون مبطل من مبطلات الصوم، أما يعني شيء من الإغماء البسيط أو كذا فلا يضر. نعم إلا إذا كان قد أغمي عليه من الفجر حتى المساء، هذا ما وعى شيء من الصيام، عند ذلك نقول له إنه يجب عليك أن تصوم بدلا عنه. قال والقدرة على الصوم، وهذا هو الساقط على نسخة الثلاثة، فلا يجب الصوم على أضداد ذلك. القدرة على الصوم، هنالك قدرة بأن يكون الإنسان قادرا حسا أو قادرا شرعا، فلذلك إذا لم يكن كان مريضا فهو في الحس لا يستطيع أن يصوم، فإذا كان لا يستطيع أن يصوم فإن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الأيام الأخر أي معنى ذلك كان مريضا لكن المريض لم يستطع، أما لو استطاع ليس عليه عدة أيام أخر، إلا على رأي الظاهرية، رأي الظاهرية أن المريض والمسافر وإن صاما لابد لهما من أيام أخر، نقول لا، هنا يوجد حذف، فإن كان مريضا أو على سفر يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى. هذا يوجد هنا حذف، فأفطر فعدة من أيام أخرى. كذلك إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا قمتم إلى الصلاة محدثين غير متوضئين فاغسلوا. أما لو قمت متوضئا هل تحتاج إلى وضوء؟ لا تحتاج إلى وضوء آخر. ولذلك إذا كانت عنده قدرة على الصوم، طبعا القدرة إذا قسمناها إلى حسية معنى ذلك المريض والمسافر لا يستطيع أن يسافر أن يصوم حسا، لكن شرعا يستطيع أن يصوم. أما الشرع الحائض والنفساء هل تستطيع أن تصوم شرعا؟ هذا إذن فمن لم يستطع الصوم حسا كالمريض والمسافر، شرعا كالحائض والنفساء، لأنها لو أرادت أن تصوم تمنع من الصيام فعدة من أيام أخرى. قال فلا يجب الصوم على الضاد ذلك. من الضاد ذلك؟ المسلم الكافر، البالغ الصغير، العاقل المجنون. القدرة على الصوم أي الذي غير قادر على الصوم حسا أو شرعا. بعد ذلك قال وفرائض الصوم 4 أشياء، والحمد لله رب العالمين.